الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. هذا هو الجزء الثالث والاخير ان شاء الله في ضوابط في مساله القمار والفارق بينها وبين القرعه ومساله الرهان. تكلمنا في المحاضرة الماضية أرجو السكون. تكلمنا في المحاضرة الماضية في أن القمار هو تعريفه الميسر، وذكرنا علته بأن العلة فيه كما قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. تكلمنا أن هذه العلة إذا وجدت في شيء فهذا يسمى الشيء هو الميسر الذي حرمه الله عز وجل. فكل ما كان إذا دخل العبد فيه يترتب عليه مكسب أو خسارة، اللي هو الغنم أو الغرم، دخل زي ما ذكرنا مثلا الناس الآن يقول له نلعب على حقه، يلعب على حقه، اللي يغلب هو اللي يكسب. هذه هي كما فسرها عبد الله بن عباس ومجاهد وتابعين على أن هذا هو الميسر بعينه. وذكرنا بأن هذه العلل موجودة في الألعاب الموجودة اليوم، والمشتهرة منها أمر الكرة، فإن الله عز وجل بيّن العلل، قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينهم العداوة، وهذا كائن في الكرة الموجودة الآن، والبغضاء، وهذا كائن في الكرة والألعاب الموجودة الآن، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذا موجود الآن. تجد الآن اللعب في وسط الصلاة، ويأتي الصلاة ويذهب وقتها وهم لا يزالون يلعبون. إذن هذا يندرج تحت حكم الآية على ما فصلناه في المرة الماضية، وذكرنا بأن الشطرنج بإجماع الصحابة كما ذكر هذا الإمام أحمد والإمام الأجري في كتاب تحريم النرد والشطرنج، ذكر أن الشطرنج بإجماع الصحابة هذه محرمة. ومر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أناس يلعبون فقال: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم بيّن أن الطاولة هذه التي تلعب الآن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنرد شير طاولة هذه فكأنما وضع يده في دم ولحم خنزير. وأنت تعرف بأن دم ولحم الخنزير نجس، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك نافذ، لأن هذه الطاولة هذه النرد شير هذه محرمة في ذاتها. فإذا أضيف إليها أن احنا نلعب على حقه أو نلعب على المشاريب أو نلعب على اللي يكسب، هذه محرمة حرمة إيه؟ حرمة ثانية، لكن هي في ذاتها محرمة. واضح. وذكر وقفنا عند عاشرا البند العاشر، ذكر ابن حجر الهيثمي بخلاف ابن حجر العسقلاني صاحب شرح فتح الباري في كتابه كف الرعاء عن محرمات اللهو والسماع. لازم من أراد أن يسمع هذه الجزئية الجزء الثالث هذا لازم يرجع إلى الجزء الأول والثاني الذي ذكرناه في الجمعة الماضية. قال في جملة الأقوال في الشطرنج: قد مر أن أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم على تحريم لعب الشطرنج، ومنهم أبي حنيفة ومالك وأحمد، ونزع في نقل التحريم عن مالك ويرده قول ابن عبد البر، أجمع مالك وأصحابه على تحريمه، ولا يضرنا خلاف من خالف بعد من؟ بعد اتفاق الصحابة. قال: وبه جزم الحليم من كبار أصحابنا واختاره القاضي، أي في تحريمه أيضا. ثم ذكر بعد ذلك بتحريمه في الآية إنما الخمر والميسر، فسر علي وغيره الميسر بما يشمل الشطرنج، علي رضي الله عنه، حيث جعله منه، ولم يثبت عن صحابي أنه خالفه في هذا التفسير، لم يثبت عن صحابي أنه خالف علي بن أبي طالب في مثل هذا. فهو إما تفسير لغة اللي هي كلمة الميسر، إما أن علي بن أبي طالب فسر هذه الكلمة التي هي الميسر، إما أنه تفسير لغة فهو من أعلم أئمة اللسان فيرجع إليه، صح الكلام؟ أو إبداء حكم فهو إجماع سكوت. إما أن هذه الكلمة كلمة الميسر الذي ذكرها علي بن أبي طالب على شطرنج، إما أنه تفسير لغة فهم أهل اللغة وعليهم نزل القرآن بلسانهم، واضح؟ وإما أنه حكم شرعي فهو إجماع سكوتي. أضف إلى ذلك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا علي بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. ثم قال وهو حج عند الجمهور أو غيرهما فهو في حكم المرفوع، إذ لا مجال للرأي فيه، وبقوله إنما يريد الشيطان الآية دل على أن كل له دعا قليل وكثير، وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه وصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو كشرب الخمر والميسر، وهذا موجود الآن في القرى موجودة، كما ذكرت لك بأن البيت الواحد ممكن تقطع صلة الرحم فيه بسبب أن ده فريقه كذا وده فريقه كذا وأبوه كذا وأمه كذا، واضح؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، ولا تكون عداوة إلا ويسبقها بغضاء، إنه يبغضه ويكرهه بسبب إنه مش موالي الفريق بتاعه أو مش موالي كذا، إذا يقع بينهم العداوة والبغضاء. إذا العلل دي موجودة في الكورة، موجودة الآن، موجودة في مسألة الشطرنج والطاولة وإلى آخره، دي في ذاتها، فما بالك إذا ضعف عليها أنه يلعب على مال، على فلوس، اللي يكسب ليه كذا واللي يخسر عليه كذا، يبقى احنا دخلنا في القمار في ذاته الذي هو ما تردد العبد فيه بين غنم وغرم فهو قمار. وذكرنا بذلك مسألة التأمين هل يندرج فيها ولا لا. الحادي عشر، قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية في كتابه العظيم الطرق الحكمية، القرعة مزيلة للتهمة. هنا انتقلنا إلى مسألة القرعة، هل القرعة كالقمار؟ هل القرعة كالقمار؟ احنا عرفنا بأن القمار هو الميسر الذي تردد فيه العبد بين غنم وغنم. القمار والقرعة تجد بينهما تشابه في الظاهر، لكن حينما تعرف ضابط القرعة ستفرق بينهم. حتى ان بعض اهل العلم لما سئل عن القرعة قال هي قمار. تعرف القرعة مثلا، انتوا الاثنين جيتوا وعايزين نأذن، انتوا الاثنين جايين وانتوا الاثنين بتأذنوا كويس جدا، معايا؟ قالك معايا انا، انتوا الاثنين بتأذنوا كويس جدا، طب احنا عايزين حد يأذن نعمل ايه؟ والاثنين جايين مع بعض، هنا القرعة. خليك معايا قبل ما نذكر، ما هي القرعة دي برضه يبقى فيها غانم وفيها غارب، صح الكلام؟ الشبهة جت من هنا، الشبهة جاءت من هنا. فما هو ضابط القرعة الجائزة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام ها لو تعلمون ما بين الأذان ما بين الأذان والصف الأول ثم لم تجدوا إلا أن تستهموا عليه، لا القرعة لاستهمتم عليه، تستهموا عليه لو يضع إيه؟ يضع سهمين خلاص كده أو ثلاثة، اسمك إيه؟ اسم محمد، وانت اسمك إيه؟ اسم أحمد، وانت اسمك إيه؟ اسم أيمن، حطينا ثلاثة مع بعض، اللي يطلع اسمه هو اللي يأذن، مفهوم؟ هذه تظن شبيهة بالقمار، مفهوم الكلام؟ لذلك كما سنذكر، لكن ستعرف أن هناك فارق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حض إيه؟ حض عليها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا يقرع بين نسائه، فأيما سهمها خرج فهي التي تخرج معه، صح الكلام؟ طب ما هو برضه هنا في غنم اللي هيروح مع النبي عليه الصلاة والسلام،
وفي غيرهم اللي هتقعد في البيت. فهل هذه قمار؟ وما هو الضابط بين القرعة وبين وبين القمار؟ حتى ان اشتبه على بعض الناس، فكان طاووس، وده من ائمة التابعين واخذ عن ابن عباس، كان بيقول بجواز القرعة وان القرعة مستحبة بل وقد تكون واجبة عند دي بقى الايه الضابط اللي هنذكره. اذا طاووس بيقول ايه؟ بيستحضرها او بوجوبها. لكن بعض الناس كان في زمانه كان يعني بيتضايق من طاووس وبيحقد عليه الى اخره، فتلامذته تلامذه الفلان ده راحوا لمين؟ راحوا له قالوا له ده طاووس اتى بالنصوص على جواز القرع، النصوص التي ذكرتها لك صحيح، وانت تنظر الى قوله تعالى اذ يلقون اقلامهم ايهم يقفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. اذا يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، كل واحد يحط اسمه ولا يطلع هو اللي يكفل مريم، مفهوم؟ فقال لهم انظروني، سيبوني بس كام يوم كده وانا اسيب لكم ظهره. قعد كام يوم وجه. زمان كان بعض الرواة إذا أخذ من الكتاب، يعني في يحدث الراوي وجابة، يحدث الراوي وجابة، يعني إيه؟ يعني مثلا أنت شيخي خلاص وأنا أخذت منك أحاديث، لكن الأحاديث دي فين؟ في جزء صغير زي ده كده، أنا ما سمعتها منك لفظا لكن أخذتها إيه؟ وجابة، مكتوبة وجابة، مفهوم؟ فكانت المخطوطات قد لا يكون عليها تنقيط، قد لا يكون عليها تنقيط، مفهوم؟ لكن بيعرف بقى الحديث ده من القرائن وينظر في الروايات الأخرى وإلى آخره، ده إذا أخذها وجابة. أما إذا أخذها سماعا خلاص، مفهوم الكلام؟ فقال وقعت على حديث سيقسم ظهره، يحتجون علينا بالطيور، الطيور اللي هو مين؟ طاووس، يعني عشان اسمه طاووس، فاهم؟ فبيقولوا بيحتاجوا عنا بالطيور. فقال لهم عندي حديث نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن القرع، جمع قرعه، يعني يبقى نهى عن الايه؟ عن القرع، وانت عارف ان الحظر يقدم هنا على المبيح مثلا، او انه ناسخ للاحاديث التي بها جواز القرعه. فلما راحوا لطاووس بالحديث ده قال لهم هذا رجل جاهل، إنما أخذ الحديث مكاتبة، وإنما نهى النبي عن القزع. القزع اللي هو حلق بعض الرأس وترك وترك البعض، يبقى اللي فرقت إيه؟ نقطة. لكن أنت لو أخذتها مني سماعا نهى عن القزع، خلاص حفظناها. لكن لو أخذتها مثلا من المكتوب ما فيهوش تنقيط، صحيح؟ فهنا بقى صنف علماء الحديث باب تاني للمسألة دي اسمه باب التصحيف والتحريف. باب الايه؟ التصحيف والتحريف. ليه؟ ان ممكن مثلا يكتب كلمة، الكلمة دي هو اخذها مكاتبة. معايا؟ لا بصلي للمرة التانية، بصلي للفيلي كده، خلي وشك معايا. ممكن ياخد الحديث مكاتبة زي ما حصل كده، فيظنه القرع وهو الايه؟ القزع، لانه ما اخذوش سماعا، صح الكلام؟ فبدأ هنا كثير من العلم كابن عساكر مثلا والخطابي والدارقطني صنفوا في التصحيف، يقول لك لا المراد من هذا الحديث ليس هذه اللفظة، وإن المراد اللفظة كذا. واضح الكلام كده؟ من هنا جاءت قاعدة من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. القاعدة دي جاءت سبب التصحيف، لكن اللي موجود الآن أنا لو قرأت المجلد لابن عثيمين يكون خطأي أكثر من صوابي؟ واضح الكلام كده؟ فهو ظن بأن الحديث ده هو الإيه؟ القرع. وكان بعضهم يفتي بأن القرع هي القمار للإشكال اللي داخل إيه؟ بينهم. طب إيه الضابط بين مسألة القرع دي؟ لأن القرع دي تحل إشكالات، ده حكم شرعي، حكم شرعي يفصل مثلا ما بين زوجتك انت لو كان لك اثنين يعني او ثلاثة، ربنا يعينك. فمثلا انت عايز ايه؟ تروح مكان، طيب اخذ مين بتقرع بينهم؟ أبنائك مثلا في مسألة ما، مفهوم؟ هذه تستلزم الإيه؟ القرعة كي تريح. ما هو ضابط القرعة؟ قال ابن القيم في الطرق الحكمية: القرعة مزيلة للتهمة، وأيضا فإنها تفويض إلى الله ليعين، اسمع الكلام، ليعين بقضائه وقدره ما ليس لنا سبيل إلى تعيينه. يبقى أول حاجة إن القرعة هذه تفويض إلى من؟ إلى الله عز وجل، وأنت تعرف بأن أفعال العباد مخلوق، فمن سيخرج اسمه في هذا السهم أو الشيء ده، يبقى هذا الذي إيه؟ قضى الله في قرعه أن يكون هو المختار في ذلك، يبقى هذا تفويض إلى الله عز وجل. طيب الثاني عشر بيقول إيه؟ اسمع بقى: وتعيين القرعة إلى الله عز وجل، يعني ربك عز وجل هو إيه؟ يبقى الآية القرعة هنا تندرج تحت ويختار. قال: والعبد يفعل القرعة وهو ينتظر ما يعينه له القضاء والقدر شاء أم أبى، وهذا هو سر المسألة وفقهها، فإن التعيين إذا لم يكن لنا سبيل إليه بالشرع فوض إلى القضاء والقدر، وصار الحكم به شرعيا قدريا، شرعيا في فعل القرعة لأن عليها النصوص اللي احنا ذكرناها. قال: وقدريا فيما تخرج به، أي فيما سبق بالقدر، واضح بأن هذا هو العبد الذي اختير. قال: فيما تخرج به، وذلك إلى الله لا إلى المكلف، فلا أحسن من هذا ولا أبلغ في موافقته شرع الله وقدره. يبقى أول شيء لسه برضو ما عرفناش الضابط، ضابط القرعة من القمار صحيح، لكن أول شيء بأن القرعة هذه تفويض إلى من؟ إلى الله عز وجل، فالذي سيخرج اسمه فهذا بقضاء الله وقدره، وأنت تعرف بأن أفعال العباد مخلوق. الثالث عشر ضابط القرعة بقى إيه؟ بيقول في بدائع الفوائد: الشارع جعل القرعة معينة، اسمع، في كل موضع تتساوى فيه الحقوق ولا يمكن التعيين إلا بها، إذ لولاها لزم أحد باطلين. بس خلاص، يبقى القرعة إيه؟ ابن القيم بعد كده هيتكلم في الأدلة اللي احنا ذكرناها. ابن القيم يقول هنا، بيقول بأن القرعة هي تعيين ما تساوت فيه الحقوق. القمار مش كده، القمار بخلاف ذلك، القرعة هي أولا ما تساوت فيه الحقوق، إنما يصار فيه إلى القرعة، يعني عنده زوجتين أو ثلاثة أو إلى آخره. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر، الحقوق تساوت بين الزوجات بأنهم يخرجوا معه مع النبي عليه السلام، ليست واحدة فقط هي التي تخرج، وإنما الحقوق متساوية، فإذا قيل هذه فلماذا ليست هذه، وإذا قيل هذه فلماذا ليست هذه. فهنا ذهب النبي عليه السلام إلى الإيه؟ إلى القرعة. إذن القرعة عند تساوي الحقوق، أما القمار في أي حق؟ ده أنت أكلت ماله بالباطل، ده هناك غالب ومغلوب، يبقى هي محرمة في ذاتها، غالب ومغلوب، هيورث بينهم العداوة والبغضاء. أما القرعة في أمرين تساوت الحقوق، الاثنين جم بدري. طب مين اللي يأذن؟ اللي يأذن أفضلهم، الاثنين كويسين جدا، بيبقى نعمل إيه؟ تساوت، ها، تساوت الحقوق، إذن يفوض الأمر إلى الله بماذا؟ بالقرعة. هات اسمك وهات اسمك، تعال عملنا كده، طلع اسم الشيخ أيمن، أذن الشيخ أيمن. يبقى هنا تفويض إلى الله عز وجل أن يعين بقضائه وقدره، صح الكلام كده؟ ولا يجوز للثاني أن يتكلم بعد ذلك لأن حكم شرعي. إذن ما ضابط القرعة؟ القرعة ضابطها عند تساوي الحقوق، صح الكلام كده؟ أنت الحقوق تساوت بين أولادك، أنت مثلا بالوقت عايز تخرج وما ينفعش تخرج إلا بواحد، مش هينفع أخرج بالاثنين، ومش هينفع أخرج بالعيال كلها، صح الكلام كده؟ كويس، يبقى نعمل ايه هنا؟ الحقوق تساوت، لان ما ينفعش تاخد ده وتسيب ده، الحقوق هنا تساوت، يبقى بايه؟ يبقى عند تساوي الحقوق انما يكون بالقرعة، صح الكلام؟ كويس. الدكتور عنده اثنين عيانين نفس العيان وجم في نفس الوقت، ومحتاجين نفس العملية. يبقى مين؟ هات اسمك يا عم الحاج وهات اسمك يا عم الحاج. كتبنا اسمهم، الدكتور عمل كده طلع ابو سيد، يبقى هو ابو سيد اللي هو، يبقى خش دخله ابو سيد. يبقى بالايه؟ بالقرعه. لو هو دخل واحد عشان مثلا بيحبه، او عشان مثلا دفع مش عارف ليه كذا، او عشان او عشان، يبقى هنا دخل في الظلم. صح الكلام؟ يبقى دخلنا هنا في الايه؟ في الظلم، لانهم تساوت بينهم الحقوق. صح الكلام كده؟ يبقى فهمنا كده ضابط القرعه، الا وهو عند تساوي الحقوق. لذلك في الايه عند مريم حينما اراد اهلها ان يكفنوها، ان يكفنوها وكلهم لهم الحق في ذلك، ما كانش لسه مثلا في حكم الخالد منزله الام، ده عندنا احنا جاء شرعنا، لكن شرع من قبلنا شرعا لنا اذا جاء في شرعنا ما يؤيده، وليس في شرعنا ما ينهى عنه. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. اذا القرعه هنا كانت في الشريعه، في شريعه ابن زكريا ولا لا؟ الجواب نعم، كانت في شريعته وجاءت في شريعتنا. يبقى ما الضابط بين القرعه وبين القمار؟ لما قيل الامام احمد ان احدهم يقول بان القرعه قمار، قال هذا قول رديء، هو قول خبيث، اين يذهب من هذه النصوص؟ الا وهي النصوص الايه؟ التي تؤيد ذلك عند تساوي، تساوي الحقوق. لو تعلمون ما في النداء وما في الصف الاول ثم لم تجدوا الا ان تستهموا عليه لاستهمتم، لاستهمتم عليه. الحمد لله. واضح الكلام كده؟ اسمع بقى، بعد ما ذكر ابن القيم الادله على ذلك، الرابع عشر في الفروق للقرافي. يبقى القرافي لما يحط المساله دي في الفروق يبقى هي مشكله جدا. صح الكلام؟ يبقى هي مشكله جدا، لان اهل الاصول علماء الاصول لما يضعوا هذه مساله في علم الفروق نفسه، يبقى هذه المساله اشكلت على مساله الاخرى، دخل عليها في مساله. اذا فهمنا كده الفارق بين القمار وبين الايه؟ بين القرعه. القرعه اذا تساوت، انما تكون عند تساوي الحقوق. لكن مثلا فلان ده حقه الان، ده حقه الان، او ده جه بدري ثم جه الثاني، هل اقرع بينهم؟ الجواب لا. يبقى هنا يجي الحديث بقى في سنن ابي داود، من سبق الى ما لم يسبق اليه احد منه فهو احق به، احق به. صح الكلام كده؟ القرافي بيقول ايه بقى؟ قال في الفرق الاربعون والمئتان بين قاعدة ما يصح الإقراع فيه وبين قاعدة ما لا يصح الإقراع فيه. قال اعلم أنه متى تعينت المصلحة أو الحق في جهة، متى تعينت، مركز معايا؟ لا مش مركز معايا، خلي وشك ليا، وشك ليا، طول ما أنت مديني جنبك مش هتسمع حاجة، زي أحمد فضيل كده. خلاص كده الكلام؟ بيقول اعلم أنه متى تعينت المصلحة أو الحق في جهة لا يجوز الإقراع بينه وبين غيره، خلاص، لأن تعينت الإيه؟ تعينت المصلحة، ده اللي جه مثلا بدري، ده اللي جاء الأول، هذا حقه الآن، مفيش حاجة اسمها إن أنا أقرع، أقرع بينهم، أنا خدت ابني ده المرة اللي فاتت، يبقى ابني ده هو المرة دي، مفيش حاجة اسمها المرة دي أقرع بينهم لأن ده حقه الآن. مفهوم الكلام؟ يبقى متى تعينت المصلحة لمعين لا يجوز الاقتراع، لا يجوز القرعة بينهم. مفهوم الكلام كده؟ ولكن متى تساوت، متى تساوت الحقوق؟ يعني مثلا ولي الأمر عنده اثنين، هو عايز يعين واحد على المكان الفلاني أو البلد الفلاني، والاثنين ممتازين، والاثنين مجتهدين، والاثنين مجتهدين في العلم الشرعي يعني، والاثنين يعرفون المصلحة، والاثنين كذا، الاثنين متساويين مع بعضهم البعض، يعمل ايه؟ يبقى هنا يصار الى الايه؟ الى القرعه بين كلا الاثنين، لانه لم تتعين المصلحه في واحد. مفهوم الكلام؟ لم تعين المصلحه، لم تعين المصلحه في واحد. قال لان القرعه في ضياع ذلك الحق المتعين أو المصلحة المتعينة، ومتى تساوت الحقوق أو المصالح فهذا هو موضع القرعة عند التنازع دفعا للضغائن والأحقاد. والرضا اسمع بعد الخلاص عين لفلان بعد القرعة، قال والرضا بما جرت به الأقدار وقضى به الملك الجبار، فهي مشروعة بين الخلفاء إذا استوت فيهم الأهلية للولاية، والأئمة والمؤذنين إذا استوت والتقدم للصف الأول عند الازدحام وتغسيل وتغسيل الأموات، الاثنين بيغسلوا كويس جدا، وكلهم الاثنين عايز يغسل هذا الرجل الصالح والاثنين كويسين جدا، طب نقدم من؟ يبقى هنا يصار إلى يصار هنا إلى القرعة عند تزاحم الأولياء وتساويهم في الطبقات وبين الحاضنات والزوجات في السفر والقسمة والخصوم عند الحكام وفي عتق العبيد إذا أوصى بعتقهم أو بثلثهم في المرض ثم مات. النبي عليه الصلاة والسلام أقرع بين أعبد حينما أعطك ستة أعبد، النبي عليه الصلاة والسلام أقرع بينهم، من الذي يبقى ومن الذي يصير حرا، لأنهم لم تتعين الإيه؟ لم تتعين المصلحة لواحد معين. الخامس عشر في القواعد لابن رجب، واسمع الكلام ده، بيقول في القاعدة 60 بعد 100 هم دول بتوع الايه؟ بتوع المهام الصعبة، صح الكلام كده؟ يحطوها فين؟ في القواعد والأصول، يقول لك ابعد انت احنا نتكلم فيها. بيقول تستعمل القرعة في تمييز المستحق. ابن رجب ده تلميذ ابن القيم، تلميذ مين؟ ابن القيم. إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، يبقى في مستحق لكن إيه؟ مبهم، هم تساووا في الإيه؟ في الحقوق، ونحن نريد أن نعين واحدا ما. قال ويستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عن اشتباهه والعجز على الاطلاع عليه. يبقى برضو ابن رجب تكلم أيضا بكلام ابن القيم وبكلام القرافي أنه عند عدم وعند تساوي الحقوق وإبهام واحد معين يبقى لابد أن نذهب إلى الإيه؟ إلى القرعة. ولا يشكل عليك أن هذا ظلم وغرم، لا، لأن أصحاب القمار ليس لأحد حق في مال الآخر، لأن ده أكل مال بالباطل، ده إذا قلنا بالمال، فما بالك إذا كانت هي في ذاتها محرمة. بيقول الزركشي صاحب البحر المحيط في المنثور في القواعد الفقهية، بيقول القرعة تستعمل في مواضع، الأول في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي المستحقين كاجتماع الأولياء في النكاح والورث وفي استيفاء القصاص وغسل الميت والصلاة عليه وفي الحاضنات إذا كنا في درجة، وكذا في ابتداء القسم بين الزوجات في الأصح لاستوائهما في الحق، فوجبت القرعة لأنها مرجحة. وقيل ويبدأ بمن شاء بلا قرعة، لكن هذا غير صحيح، لأن هذا سيكون ظلما لأحدهم. قال الثاني في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليه. أنت لو رجعت كلام ابن القيم الزركشي ده هو كلام ابن حجر ابن رجب الحنبلي، والاثنين يعني احنا مش عارفين مين اللي كان الأول وأخذ من الثاني، لأن الاثنين أصلا معاصرين، الاثنين معاصرين، مفهوم؟ لكن أنت زي كده إيه عبد المنجي كده لما ركز معانا، مش أنت مركز معانا برضه؟ واضح؟ فالكلام للزركشي هو كلام ابن رجب الماضي، مفهوم؟ إذا تساوت أقوالهم في مسألة القرعة. بيقول ابن القيم في الطرق الحكمية سئل أبو عبد الله عن القرعة ومن قال إنها قمار، قال إن كان ممن سمع الحديث فهذا كلام رجل سوء. يبقى هنا الإمام أحمد عنده عذر، عند العذر بالجهل، بيقول إن كان ممن سمع سمع الحديث فهو رجل سوء يزعم أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قمار. وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله إن ابن أكثم يقول القرعة قمار، قال هذا قول رديء خبيث. ثم قال: كيف وقد يحكمونهم بالقرعة في وقت إذا قسمت الدار؟ يعني مثلا أنت دلوقتي خدت بيت والشقق زي بعض، شقق زي بعض، وابنك بيقول لك انا هاخد الدور ده، تاني بيقول لا انا عايز الدور ده. طب ما الشقق زي بعض يا جماعه، يقول لك لا انا عايز ده. تساوت الحقوق، تساوت الحقوق، اذا يصار الى الايه؟ خلاص يبقى يصار هنا الى القرعه. مفهوم؟ قرعه ايه؟ لا ده حكم شرعي. يقول لك القرعه دي لا ده حكم ايه؟ شرعي، لكن عندي ايه؟ عندما تتساوى الحقوق. كويس جدا. طيب في الثامن عشر قال شيخ الإسلام: والفرق بين القرعة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الميسر الذي حرمه ظاهر بين. ده بيقول لك ظاهر بين، فإن القرعة إنما تكون مع استواء الحقوق وعدم إمكان تعيين واحد. القرعة عند تساوي الحقوق وعدم إمكان تعيين واحد. كويس جدا. ثم في التاسع عشر قال: وكذلك بيع الغرر من جنس الميسر. احنا ذكرنا بيع الغرر في الجمعة الماضية. مفهوم؟ هنا انتهينا من مسألة القمار. باب الرهان، باب الرهان، هل الرهان عموما حرام زي اللي بيقول لك ترهن ان الرهان حرام؟ مفهوم؟ هل الرهان عموما حرام؟ هذه مسألة. مثلا ترهني ان فلان ده هو اللي يكسب، مفهوم؟ اراهنك لا، ده اللي هيتغلب. خلاص كده. فهذا الرهان ما حكمه؟ ابن القيم رحمه الله عليه له كتاب اسمه الفروسيه. اسمه ايه؟ فروسيه. بيتكلم عن هذه المسائل كلها وادخل فيها القرعه والقمار والى اخره. بين ان مطلق الرهان، أن يكون الرهان في كل شيء حرام، لا، مطلق الرهان لا، مطلق الرهان ليس حراما في كل شيء. طبعا الكلام ده لابن القيم رحمة الله عليه وشيخ الإسلام ابن تيمية، وبينصر فيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية جدا، وفي كلام في الكتاب أنت مش هتلاقيه لابن تيمية في أي كتاب. ابن القيم سمعه من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فبين في ردود على الجمهور، وحكى بعضهم الإجماع بأن الرهان إيه؟ بأن الرهان هذا حرام، أن الرهان هذا حرام. قال: هذا لا يصح فيه إجماع أولا. وذكر أن جابر بن عبد الله اختار هذا، قال هذا القول الذي سأذكره لك، والبراء بن عازب وسلمان الفارسي قال بهذا القول، بل ولا يعلم لهم مخالف. شوف ابن القيم، خد بالك، بيقولوا له اجماع، قلب لهم الاجماع، قال لهم لا، ده الصحابه اصلا جابر بن عبد الله البراء بن عازب سلمان لا يعلم لهم مخالف، يبقى اجماعكم ده اصلا خلاف، ده خلاف الاجماع، ده اصلا اجماعكم خلاف. ايوه، ما هو ده ممكن يحصل كتير جدا. مش انت دلوقتي بتشوف يقول لك مثلا القول الاشاعره، يقول لك ده اجماع، مع ان اصلا ده الاجماع على خلاف قول الأشاعرة. يقول لك المظاهرات فلان وفلان وفلان والدنيا كلها بتقول ده إجماع بينهم، ده الإجماع أصلا على خلافه. كما قال ابن تيمية: قد ينشأ الإنسان في مجتمع، في بيئة، على إجماع متوهم والإجماع على خلاف، والإجماع على خلاف. قال لهم لا. قال له: طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا سبق ولا سبق ضبطان إلا في ثلاث: خف ونصل وحافر. لا سبق إلا في ثلاث: خف ونصل وحافر. خف اللي هو الجمل، النصل اللي هو السهم، الحافر اللي هو الحصان الخيل. الثلاثة دول تتبين هي معدات الجهاد في زمانهم. هي معدات الجهاد في زمانهم. فهل يجوز السبق المسابقة؟ النبي عليه الصلاة قال ايه؟ لا سبق الا في ثلاث: خف ونصل وحافر. لكن خد بالك بقى، خد بالك من الحديث ده كويس جدا. يبقى ده في باب السبق في كتب الفقه، باب السبق في كتب الفقه، هل يجوز مسألة المسابقة هذه؟ النبي عليه الصلاة قال الخف اللي هو الجمل، النصل اللي هو الصهومة، والحافر اللي هو ليه؟ اللي هو الحصان. هل ده على الإطلاق ولا الشرع أمر بها لحكمة؟ يعني دلوقتي مثلا في الكويت وفي قطر ومش عارف ايه عندهم مسابقات جمال، خلاص كده؟ في ناس قاعدة ما بتعملش حاجة، قاعد يشوي وياكل ويعمل سباق جمال وصيد نسور وصيد صقور ولا بيعمل حاجة، ويخش عليه بالرايب ويطلع عليه بالدسم والكلام ده كله، بيعملش حاجة. هل السباق ده داخل في الجواز في الحديث؟ لما تيجي تقول لهم، نيجي نكلم الإخوة في الكويت يقول لك أصل الحديث بيقول لا سبق إلا في ثلاث: خف ودي جمل، وإحنا بنعمل مسابقة جمال، يبقى هذا إيه من الشرع؟ هل الشرع لما أمر بها لغير حكمة أم أمر بها لحكمة؟ لو قلت لغير حكمة هو ده علم الوصول عند المعتزلة، لكن الأمر عند الشرع إنما يكون لحكمة. هو الشرع لما قال لك الفلاد يقول إنما هو للعب المطلق، الجواب لا، وإنما هذا حث على الإيه؟ على التدريب والتمرين على أمر الجهاد. يعني ينفع مثلا اتنين طيارين دلوقتي مصريين يسابقوا من الأمهر في مسألة طيران بنية الجهاد القتال؟ الجواب ما هي هي، واضح الكلام كده؟ اتنين مثلا هنشوف مثلا في الدبابات مين اللي بينشن أكثر وأفضل وأسوأ مسابقة، هل يجوز مثل هذا؟ الجواب وخاصة في مثل هذه الأزمنة. إذا الحكمة من حديث لا سبق أو لا سبق إلا في ثلاث ليس على الإطلاق إن إحنا الاثنين نركب خيل ونسابق بعض، وإنما هذا لحكمة الإيه؟ لحكمة أمر النية في الجهاد. لذلك مثلا في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان ذاهبا، حينما كان آتيا من الحديبية عليه الصلاة والسلام، فقال أحدهم: هل من مسابق إلى المدينة؟ في حد سليم لغاية المدينة؟ حديث صحيح مسلم وله أصل عند البخاري. فقال: هل من مسابق؟ فقام إليه سلمة بن الأكوع. سلمة ده بقى قصة لوحده، فبيقول له: أنا تهاب شريفا؟ قال: يعني أنت محدش عاجبك من اللي واقفين؟ قال: لا إلا رسول الله. بيقول له: لا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: أذن لي يا رسول الله في سبقي إلى المدينة. قال: إن شئت إن شئت. فسبقه بشرف أو شرفين، يبقى سلم إيه؟ هو اللي إيه؟ هو اللي سبق. قال: هكذا أتذكر حينما قلت؟ قال: إنما الطريق معسر، الطريق مليان طوب ومليان مش عارف إيه، فهمت الكلام؟ الشاهد إن هذا حدث من يدي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كانت حياتهم بذل، واضح الكلام كده؟ إذا كانت الحكمة في هذا الحديث هي بنية إيه؟ بنية أمر الجهاد، صح الكلام كده؟ طيب، ابن القيم رحمة الله عليه قال: فالرهان كذلك إذا كان فيه نصرة لله ونصرة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وخزي للشرك والمشركين والبدع والمبتدعين فيجوز هنا الرهان. الجماهير يقول لك: لا هذا حرام، هذا ايه؟ هذا حرام. ابن القيم قال: نعم لما؟ قال: خد بالك، قال: حديث ابي بكر، وهو حديث اسناده صحيح، حديث اسناده صحيح، قال: حينما راهن ابو بكر المشركين في مسألة غلبة الروم والمجوس، صح كلام؟ فكانت هناك قوتان وهم الروم والفرس، صحيح؟ فكان المشركون إنما يقولون بغلبة الفرس على الروم، صح كلام؟ وكان ولكن يقول بغلبة الروم على الفرس. قال: اجعل بيننا رهانا. فراهنهم أبو بكر أبو بكر في سنتين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب أبو بكر له قال هل قلت لهم في بضع سنين؟ لأن البضع ما قل عن العشر، ما قل عن العشر. لذلك نزلت الآية قال غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، سيغلبون. فكان بيقول له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل قال له هل قلت في بضع سنين؟ الشاهد قال ابن القيم رحمه الله فإن هذا فيه نصرة لكتاب الله، لأنه قال ها غلبت الروم في أدنى الأرض، وكان هذا في فلسطين في الشام في أدنى الأرض، لذلك أدنى موطن أدنى موقع في الكرة الأرضية فلسطين، في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فهنا أبو بكر قال الروم ستغلب، قال لا فرصة أيضا ستغلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل قلت في بضع سنين؟ قال ابن القيم وهذا دليل لجواز الرهان إذا كان فيه نصرة لكتاب الله ولسنة النبي عليه السلام، وفيه خزي للشرك والمشركين وخزي للبدعة والمبتدعين. واضح الكلام كده؟ يبقى ممكن مثلا هل يكون هناك رهان على خزي بدعة؟ الرهان بيننا واثبت لك ان دي بدعة، ماشي تراهن اثبت لك ان دي بدعة، لا وانا اثبت لك ان دي سنة، لخزي البدعة ونصرة السنة. يبقى هل هنا جائزة؟ ابن القيم بيقول لك يقول لك نعم، لان ابو بكر فعلها امام النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ وذكر ابن القيم رحمة الله عليه اثارا في هذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة رضي الله عنهم. اذا كان هذا الامر فيه نصرة لله، إذا لم يكن هذا على الإطلاق نراهن على كذا وعلى كذا، لا، لأن هذا ليس فيه حكمة من الدين، لأن سرجع إلى أصل البيان وإلى أصل الأكمام، وهذا هو الصحيح. إذن مسألة الرهان هذه ليست على الإطلاق، وإنما ضبطها كما ذكرت لك. الجمعة المقبلة إن شاء الله دورة هنا بإذن الله تعالى، وخطبة الجمعة بإذن الله تعالى، نسأل الله أن يتقبل منهم. جزاكم الله خيرا.